الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون المدني 4، الدكتور علي جاسم، الدكتورة أمل شربة. تقديم مبادرة ضوء بصوت ربا العلي. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 7 من الصفحة 144 حتى الصفحة 163.
التزامي بضمان العيوب الخفية. الكلمات المفتاحية: التزام البائع بضمان العيوب الخفية. الملخص: ما هي الفائدة من تسليم المبيع إلى المشتري؟ إذا ما وجد هذا الأخير في المبيع عيباً، ينقص من قيمته أو منفعته، لذلك يجب على البائع أن يضمن للمشتري العيوب الخفية في المبيع. الأهداف التعليمية: تمييز التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق عن الالتزام بضمان العيوب الخفية. تسليط الضوء على أثر عقد البيع في التزام البائع بتمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع على الوجه الذي أعد له بدون عيوب تحول دون ذلك. لا يكفي أن يلتزم البائع بتوفير الانتفاع الهادئ بالمبيع للمشتري، بل يجب عليه فضلاً عن ذلك أن يوفر له الانتفاع الكامل والمفيد به، ولا شك أن وجود عيب في المبيع يحول دون توفر المنفعة الكاملة، ولذلك فإن البائع يلتزم بضمان العيوب الخفية الموجودة في المبيع وفقاً للمادة 415 من القانون المدني. وسيتم تقسيم هذا الجزء إلى تحديد مفهوم العيب الموجب للضمان وتمييزه عما يختلط به. شروط العيب الموجب للضمان: أحكام ضمان العيب، الاتفاقات المعدلة لأحكام ضمان العيب، تحديد مفهوم العيب الموجب للضمان وتمييزه عما يختلط به. 1- تحديد مفهوم العيب. لم يحدد القانون المدني صراحة معنى العيب الموجب للضمان، وإنما يمكن أن يستخلص من النصوص المنظمة لضمان العيب، وهو حالة يخلو منها الشيء عادة وينقص وجودها من قيمته أو نفعه. ويتفق هذا التعريف مع التعريف الذي أورده الفقه الإسلامي بأنه ما تخلو عنه الفطرة السليمة وينقص القيمة. ويتضح من هذا التعريف أن العيب صفة في الشيء يخلو منها مثله عادة، فما لا يخلو منه الشيء عادة بحيث يكون وجوده أغلب من عدمه لا يعد عيبا، كالتراب والرمل اليسير في القمح والقش في القطن. أما لو كثر ذلك بحيث يكون في أغلب الأحوال عدم وجوده، فيكون عندئذ عيبا، ولكن لا يكفي وجود آفة أو عارض في المبيع على خلاف حالته الأصلية، بل يجب أن يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو منفعته بحسب الغاية المقصودة المستفادة من العقد أو من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. فالعيب قد يؤدي إلى نقص في قيمة الشيء المادية دون أن ينقص من منفعته، كما لو كان المبيع سيارة صالحة لجميع الأغراض المقصودة ولكن يوجد فيها عيب خفي في المقاعد، أو كانت السيارة حديثة وكان بها كحط في الدهان. وقد ينتقص العيب من نفع الشيء دون أن ينقص من قيمته، كما لو كان المبيع آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير صالحة لبعض المنافع، ولكنها بالرغم من وجود هذا العيب فإنه لا يقلل من قيمتها. فإذا كانت المنافع التي تفوت على المشتري بهذا العيب من المنافع المقصودة، كان له الرجوع على البائع بضمان العيب. 2- التمييز بين العيب وعما يشتبه به. أولاً: التمييز بين العيب والرداءة. فالرداءة لا تعتبر من قبيل العيب، لأنها من الحالة الأصلية للشيء، لأن الأشياء توجد عادة على درجات: رديء ووسط وجيد، وسعر الرديء دون سعر الجيد. والمعيار الفاصل بين الرداءة والعيب هو كون الشيء في الحالات الطبيعية المعتادة فيه يوجد في الأغلب خاليا من الصفة المكروهة التي فيه، فتكون عندئذ عيبا، أو يوجد تارة بها وتارة بخلافها فتكون من قبيل الرداءة. فالسوس في الحبوب أو الأخشاب، والدود في الفاكهة، والنمل الأبيض في أساس البناء، والكسر في الآلة، والمرض في الحيوان، كل هذه الأوصاف تعتبر عيوبا في المبيع، بخلاف المرارة البسيطة في طعم الزيت أو ضعف الخشب المصنوع منه الأثاث، فهي من قبيل الرداءة. ونشير في هذا الصدد إلى أن الرداءة إذا كانت نادرة في الحالات الطبيعية أو المعتادة فتصبح عندئذ عيبا، ويترتب على التفرقة بين العيب والرداء نتائج مهمة، وهي أن البائع يضمن العيب بشكل مطلق دون حاجة إلى اشتراط ذلك في العقد، لأن البائع ملتزم بتسليم المبيع سليما من العيوب التي تخلو منه الفطرة وينقص القيمة. أما الرداءة فلا يضمنها البائع إلا إذا اشترط المشتري عدمها في العقد. مثال على ذلك، إذا اشترى سيارة ثم ظهر أن السيارة لا تزيد سرعتها عن 150 كيلومتر بالساعة، فلا يحق له أن يطلب فسخ البيع إلا إذا اشترط ذلك. أما إذا ظهر عيب في المحرك فيكون البائع مسؤولا عن ذلك دون حاجة إلى وجود شرط في عقد البيع. فوات الوصف: إذا تعهد البائع للمشتري بتوفير صفة معينة في المبيع فتبين خلوه من هذه الصفة، فإن فواتها لا يعتبر عيبا ما دام الشيء في حالته الطبيعية السليمة يخلو عادة من هذه الصفة، ولكن يلتزم البائع بتسليم المبيع بالمواصفات التي تعهد بها. ويختلف فوات الوصف عن العيب الخفي من حيث الحقيقة والحكم، فمن حيث الحقيقة لا يعتبر فوات الوصف من قبيل العيب، لأن العيب يجب أن يخلو الشيء منه عادة في حالته الأصلية. أما من حيث الحكم فلا يضمن البائع فوات الوصف في المبيع ما لم يكن ذلك الوصف مشروطا في العقد، فعندئذ يكون فواته مضمونا على البائع. أما العيب فيضمنه البائع ويعد من مقتضيات عقد البيع دون حاجة إلى وجود شرط. مثال: إذا اشترى شخص ما سيارة واشترط على البائع أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة، أو أنها لا تستهلك إلا قدرا معينا من الوقود، فإذا لم تتوافر هذه الصفات وقت التسليم كان عيبا مؤثرا، ولو لم يكن خلو المبيع من هذه الصفات في ذاته عيبا بحسب المألوف في التعامل بين الناس ما دام البائع قد كفل المشتري هذه الصفات. وكذلك الأمر إذا اشترى شخص مكنسة كهربائية واشترط على البائع أن تكون صالحة لتنظيف الزجاج إضافة إلى غسل السجاد، فإذا تبين أن هذه المكنسة صالحة لتنظيف السجاد وشفط الغبار وجميع الأغراض الأخرى ما عدا تنظيف الزجاج، فيلتزم البائع بتسليم المكنسة وفق المواصفات التي تعهد بها، على الرغم من أن عدم صلاحية المكنسة لتنظيف الزجاج لا يعد عيبا وفق المألوف في التعامل. التمييز بين العيوب الخفية وضمان الاستحقاق: يقترب الاستحقاق الجزئي من العيب من ناحية الحكم، حيث جعل المشرع الجزاء واحدا في الاثنين، ولكن الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل يفترض وجود حق للغير على المبيع، فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيب من ناحية ملكيته. أما العيب فيفترض وجود عيب، والمبيع هنا معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته. ويختلف ضمان الاستحقاق الجزئي عن ضمان العيوب الخفية في أن المشتري في ضمان الاستحقاق لا يشترط أن يكون حسن النية، ويشترط ذلك في ضمان العيب، وأن ضمان الاستحقاق جائز في البيوع القضائية أو الإدارية، وضمان العيب غير جائز، وأن مدة التقادم في ضمان الاستحقاق 15 سنة من وقت الاستحقاق، ومدة ضمان العيب 1 سنة من وقت التسليم، ولكنهما يتفقان من ناحية الجزاء فقط. شروط العيب الموجب للضمان: أولاً، يجب أن يكون العيب قديماً، تنص المادة 415 من القانون المدني على أنه: أولاً، يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه، أو كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. يتضح من هذا النص أن المشرع وفقا للرأي الراجح في الفقه قد ميز بين فوات الوصف والعيب بمعنى الآفة الطارئة من حيث الوقت المعتد به لوجود العيب أو الصفات التي تكفل البائع بوجودها. بالنسبة للضمان الملقى على عاتق البائع بناء على التعهد الصادر منه بتوافر صفة معينة في المبيع، يضمن البائع هذه الصفة إذا لم تكن موجودة في المبيع وقت التسليم، ويترتب على ذلك إذا كانت هذه الصفة موجودة وقت العقد ثم تخلف بعد ذلك وقبل التسليم، فإن البائع يضمن فوات هذه الصفة، كما لو كفل بائع الأرض الزراعية للمشتري أن مستواها أكثر انخفاضاً من مستوى مياه الري، بحيث لا تحتاج في ريها إلى آلات لرفع المياه. ثم يتغير نظام الري بفعل السلطة العامة، فينخفض مستوى الري بحيث لا يمكن ري الأرض إلا بالآلات الرافعة. أما بالنسبة للعيب بمعنى الآفة الطارئة، يجب أن يكون موجوداً وقت البيع إن كان المبيع معيناً بالذات، أو وقت الفرز المبيع إن كان مثلياً، ولكن لا يقصد بذلك أن العيب الذي يطرأ على المبيع يبين البيع أو الفرز أو التسليم أن تبعته تقع على عاتق المشتري، لأن العيب إذا كان بمثابة هلاك جزئي فإن تبعته تقع على عاتق البائع، طبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن هلاك المبيع قبل التسليم يكون على البائع، أي أن البائع مسؤول عن ذلك، ولكن مسؤوليته لا تكون على أساس الالتزام بضمان العيوب الخفية، وإنما على أساس نظرية الهلاك والالتزام بالتسليم. وهناك اختلاف بين أحكام الضمان وأحكام الهلاك، فالتزام البائع بضمان العيوب يفرض عليه تعويض الأضرار التي تترتب على وجودها في المبيع، أما تحمل التبعة فلا يلزمه بأي تعويض، ولا يتحمل إلا فسخ البيع ورد الثمن أو نقصه إذا كان الهلاك جزئيا. ونشير في هذا الصدد إلى أن العيب يعتبر موجودا وقت العقد أو وقت الإفراز، متى كان حدوثه مستندا إلى سبب في هذا الوقت، ولو لم تكتمل صورته النهائية إلا بعد ذلك الوقت، كما لو ظهر السوس في القمح بعد إبرام عقد البيع أو بعد الإفراز، ولكن سببه كان الرطوبة قبل البيع أو الإفراز، أو عند بيع الحيوان، يكفي أن يكون المبيع قد أصيب بجرثومة المرض وقت البيع لكي يعتبر معيبا، ولو لم تظهر عليه عوارض هذا المرض إلا بعد ذلك. وبعبارة أخرى، يقصد بالعيب القديم أن يكون موجودا وقت البيع إذا كان المبيع معينا بالذات، أو وقت الإفراز إذا كان المبيع مثليا. ويعد العيب قديما إذا ظهر بعد إبرام البيع أو الإفراز ولكن سببه يرجع إلى ذلك الوقت. وقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن المقصود بالقدام هو أن يكون العيب موجودا وقت التسليم أو بعد التسليم ولكنه راجع إلى سبب قبل التسليم. ثانيا، يجب أن يكون العيب مؤثرا، ويعد العيب مؤثرا إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو منفعته بحسب الغاية المقصودة منه، ويمكن تحديد هذه الغاية بالاستناد إلى ما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. الغاية مستفادة مما هو مبين في العقد، كما لو اشترى شخص قطعة أرض للبناء وذكر في العقد أنه سيقيم عليها منزلا من 10 طوابق، فإذا كانت الأرض رخوة لا تصلح لإقامة مباني مرتفعة اعتبر ذلك عيبا، في حين أنه لا يعتبر كذلك إذا كان المشتري سيبني على الأرض منزلا خاصا للسكن، أو إذا اشترى سيارة واشترط على البائع أن تصل سرعتها إلى 180 كيلومتر بالساعة، فإذا لم تتوفر هذه الصفة وقت التسليم يعد ذلك عيبا مؤثرا، ولو لم يكن خلو المبيع من هذه الصفة في ذاته عيبا بحسب المألوف في التعامل بين الناس، ما دام البائع قد تعهد المشتري بتوفر هذه الصفة. فإذا لم يذكر الطرفان المتعاقدان صراحة أو ضمنا المنافع المقصودة من المبيع، وجب تحديد هذه المنافع بالرجوع إلى طبيعة الشيء. فإذا كان المبيع عبارة عن منزل اعتبر أن شراءه كان بهدف السكن، وإذا كان عبارة عن أرض زراعية اعتبر أن شراءها كان بقصد الزراعة، قد يخصص من طبيعة الشيء الغرض الذي أعد له هذا الشيء، فيرجع إلى هذا الغرض لتحديد المنافع المقصودة من المبيع والعيوب التي تخل بهذه المنافع. فإذا كان الفرس تم إعدادها للسباق واشتراها المشتري على هذا الاعتبار، فإن الغرض الذي أعدت له الفرس يخصص المنافع المقصودة منها، وهي أن تكون صالحة للسباق. فإذا تبين أنها غير صالحة لذلك ولو كانت الفرس صالحة لجميع الأغراض الأخرى فتعتبر معيبة بعيبين يجب الضمان، وكذلك الأمر إذا كانت الأرض معدة لزراعة الزهور والفاكهة فإذا لم تكن الأرض صالحة لزراعة هذه الأصناف، كان هذا عيبا ضمنيا موجبا للضمان، ولو كانت الأرض صالحة لزراعة المحصولات الأخرى. ونشير في هذا الصدد إلى أنه لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه، المادة 416 قانون مدني. فإذا وجد عيب قديم وخفي ولكنه يسير، أو أنه يؤدي إلى نقص في منفعة المبيع أو قيمته نقصا يسيرا مما يتسامح به عادة بين التجار، فلا يضمن البائع هذا العيب. كما لو كان المبيع كمية من القمح ووجد فيه بعض الرمل أو التراب، أو كان المبيع عبارة عن كتاب ووجدت فيه إشارات بسيطة. ثالثا، أن يكون العيب خفيا. تنص المادة 415 على 2 من القانون المدني على أنه ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه. يتضح من هذا النص أنه إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع سقط الضمان عن البائع ولو كان العيب خفيا، لأن المشتري بإقدامه على شراء المبيع وهو عالم بعيبه يعتبر راضيا به. وبعبارة أخرى، يعد العيب خفيا إذا كان المشتري لا يعلم بوجوده وقت البيع، وإلا يكون في استطاعته أن يثبته بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد. فإذا كان يعلم بوجوده وقت البيع فلا يحق له أن يرجع على البائع بالضمان، لأن إقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب يفيد أنه قد راعى وجوده في تحديد الثمن، أو أنه اعتبر هذا العيب غير مؤثر في قيمة البيع أو نفعه. والعبرة بالعلم من عدمه هي وقت إبرام عقد البيع. ولم يشترط المشرع وسيلة معينة لعلم المشتري بالعيب في المبيع، فقد يطلع عليه بنفسه، وقد يعرفه عن طريق البائع، وقد يخبره به شخص آخر. فالعبرة هي أن يتحقق العلم للمشتري بصرف النظر عن الوسيلة. ولا يكفي لاعتبار العيب خفيا أن يكون مجهولا من المشتري وقت التعاقد، بل ألا يكون في استطاعته تبينه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد، لأن العيب يعد عيبا ظاهرا ولو لم يكن المشتري يعلم بوجوده وقت العقد، إذا ثبت أنه كان في استطاعته أن يكشفه لو فحص المبيع في ذلك الوقت بعناية الشخص المعتاد، لأنه يعد في هذه الحالة مهملا وعليه أن يتحمل نتيجة إهماله. ويكون العيب كذلك ظاهرا ولو لم يكن في استطاعة المشتري أن يكتشفه بنفسه، إذا كان المبيع من الأشياء التي جرى العمل على الاستعانة في فحصها بأهل الخبرة، لأن عناية الشخص المعتاد تقتضي من مشتري هذه الأشياء أن يستعين في فحصها بخبير. فعلى سبيل المثال، لا يعتبر تشقق الجدران وتداعي أسس البناء عيبا خفيا إذا كان من السهل على المشتري أن يتبين هذه العيوب قبل الشراء بالكشف على المبيع بواسطة أحد المهندسين، لأن العمل جرى على من يريد شراء منزل ولم يكن ذا خبرة في البناء، وجب عليه أن يستعين بمهندس معماري. فإذا لم يفعل فلا يحق له الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية اعتمادا على جهله بعيوب المبيع، ما دام أن هذه العيوب كان من الممكن اكتشافها بواسطة أهل الخبرة. وإذا كانت القاعدة هي أن البائع لا يضمن العيب الذي يستطيع المشتري أن يتبينه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ولو كان ظاهرا، فاستثناه من القاعدة يضمن العيب ولو كان ظاهرا في حالتين: الأولى، إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب فاطمأن لذلك ولم يقم بفحص المبيع. الثانية، إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه، كمن يبيع آلة مكسورة بعد إجراء لحامها ودهنها بطلاء يخفي عيبها. ولكن السؤال الذي يثار، إذا كان المشتري لا يعلم بوجود العيب وقت العقد ثم علم به بعد ذلك وقبل التسليم واستلم المبيع، هل يسقط حق المشتري بالضمان؟ اختلف شراح القانون في هذه الحالة إلى رأيين. الرأي الأول، ذهب إلى سقوط الضمان، لأن المشتري عندما أقدم على القبض والاستلام أسقط حقه في ضمان العيب، ويصبح كأنه علم بالعيب عند العقد ورضي به. الرأي الثاني ذهب إلى حق المشتري في إمساك المبيع والرجوع على البائع بالتعويض. رابعاً، يجب أن لا يكون البيع من البيوع القضائية أو الإدارية التي تتم بالمزاد. تنص المادة 422 من القانون المدني على أنه لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد. يتضح من هذا النص إذا كان البيع تم بالمزاد ثم ظهر فيه عيب قديم خفي وجسيم، فلا يحق لمن رسى عليه المزاد أن يرجع بضمان العيب على البائع. والحكمة من هذا الاستثناء أن الشرط هي أن البيوع بالمزاد يعلن عنها قبل وقوعها بفترة كافية، ويسمح لكل مشترك بالمزاد أن يطلع عليها وأن يستعين بمن يشاء لمعرفة المبيع وفحصه وكشف أحواله، وأن السلطات الإدارية والقضائية اتخذت إجراءات طويلة، وهذه الإجراءات تتطلب الكثير من النفقات والمصاريف، وبالتالي السماح للمشتري بالرجوع بالضمان على البائع المدين سوف يؤدي إلى إعادة هذه الإجراءات ومضاعفة النفقات التي سيتحملها المدين. لذلك كان على المشتري أن يتحرى عيوب المبيع بدقة، وإلا تحمل نتيجة إهماله وتقصيره. أحكام ضمان العيب. تتضمن المادة 417 من القانون المدني على ما يلي: أولاً، إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. ثانياً، أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب. والمادة 418 تنص على أنه إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412. والمادة 420 تنص على أنه أولاً، تسقط دعوى الضمان إذا انقضى السنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. ثانياً، على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. إذا ظهر في المبيع عيب وكان قديماً وخفياً وجسيماً، فيجب على المشتري أن يخطر البائع بهذا العيب وأن يرفع دعوى الضمان خلال مدة قصيرة، وإلا سقطت بالتقادم. أولاً، اختار البائع بالعيب. يجب على المشتري إذا تسلم المبيع أن يبادر إلى فحصه والتحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، فإذا وجد عيباً في المبيع وكان هذا العيب قد اكتشفه بالفحص المعتاد عليه أن يخطر البائع به خلال مدة معقولة. فإذا أهمل المشتري فحص المبيع مع تمكنه منه، أو أهمل إخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة من اكتشافه، اعتبر المشتري قابلاً للمبيع وسقط حقه في الضمان. ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع قد أوجب على المشتري أن يفحص المبيع بعد التسليم بمجرد أن يتمكن من ذلك، وهذا يتطلب تحديداً لمدة التمكن وفقاً للمألوف في التعامل وبحسب نوعية المبيع، ففحص السيارة يحتاج إلى فترة أطول من فحص قطعة قماش أو مكواة كهربائية. وكذلك يجب على المشتري أن يقوم بإخطار البائع بالعيب المكتشف خلال مدة معقولة، وتحديد معقولية أو عدم معقولية المدة تدخل في سلطة القضاء التقديرية وفقاً لكل حالة على حدة. أما إذا كان العيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد بل يحتاج إلى خبرة، أوجب المشرع على المشتري أن يقوم بإخطار البائع به فور اكتشافه ولو لم يشترط المشرع شكلاً معيناً للإخطار. فيجوز أن يتم بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو كتاب عادي وحتى مشافهة، ويقع عبء الإثبات على المشتري، وهو يستطيع ذلك بكافة وسائل الإثبات لأن الإخطار واقعة مادية. وبما أن اكتشاف العيب القديم قد يحتاج إلى فك وتركيب، وهذه العملية قد تطول كثيرا، وقد تحصل ظروف خاصة بالمشتري تمنعه من القيام بذلك، فيبقى العقد في هذه الحالة مهددا بالفسخ والزوال، ويبقى البائع معرضا للمطالبة بالتعويض. لذلك تدخل المشرع من أجل تحقيق التوازن بين المتعاقدين ولتأمين الاستقرار في المعاملات، فحدد مهلة سنة من وقت التسليم الفعلي للمبيع. فإذا لم يكتشف المشتري العيب خلال سنة من استلام المبيع وكان البائع حسن النية، سقط حقه بالضمان ما لم يقبل البائع ذلك بمدة أطول. أي يمكن للبائع إطالة المدة التي تسقط مقتضاها دعوى ضمان العيوب الخفية لأنها حددت لمصلحته. أما إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فلا يسقط حق المشتري إلا بعد مرور 15 سنة من وقت إبرام البيع. ثانيا، حقوق المشتري تجاه البائع في ضمان العيوب الخفية. يتضح من أحكام المادة 418 سالفة الذكر أن المشرع اعتبر وجود عيب قديم وخفي ومؤثر بمثابة الاستحقاق الجزئي، والمادة 412 تقتضي أن نميز بين أن يكون العيب جسيما أم غير جسيم. ألف، إذا كان العيب جسيما أو كانت الصفة التي تخلفت جسيمة، بحيث لو علم المشتري بذلك قبل إبرام البيع لما أقدم على إتمامه، كان المشتري مخيرا بين أمرين: الأول أن يرد المبيع مع ما أفاده منه ويطالب البائع بالتعويض وفقا لأحكام الاستحقاق الكلي المادة 411، الثاني أن يستبقي المبيع ويطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب وجود العيب، ويقدر التعويض في هاتين الحالتين وفقا لأحكام المسؤولية العقدية، ويشمل هذا التعويض فضلا عن نقص قيمة المبيع أو منفعته كل ضرر آخر أصاب المشتري. ب. أما إذا لم يكن العيب جسيما فلا يكون للمشتري إلا أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من وجود العيب، ويحسب هذا التعويض على أساس الفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا، مضافا إلى ذلك مصروفات دعوى الضمان التي رفعها المشتري على البائع، وبشكل عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب هذا العيب. ويعد من قبيل التعويض عن الضرر إصلاح العيب من قبل البائع أو من قبل المشتري على نفقة البائع، ويكون البائع مسؤولا عن تعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع إذا كان سيء النية. ثالثا، هلاك المبيع المعيب. إذا كان المبيع معيبا وهلك فيجب أن نميز بين حالتين: حالة هلاك المبيع المعيب قبل التسليم وهلاكه بعد التسليم. الحالة الأولى هلاك المبيع المعيب بعد التسليم، تنص المادة 419 من القانون المدني على أنه تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان، وهذا النص يواجه حالة هلاك المبيع بعد التسليم فقط، لأن هلاكه قبل التسليم له حكم آخر. ووفقا لهذا النص يبقى حق المشتري بالرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية قائما ولو هلك المبيع وأيا كان سبب الهلاك، ولكن حقوق المشتري تختلف باختلاف سبب الهلاك وبحسب ما إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا. 1- هلاك المبيع بسبب العيب نفسه، كما لو كان المبيع سيارة معيبة في المحرك فاحترقت، أو دارا للسكن يوجد فيها عيب في الأساس وانهارت، فيحق للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة المبيع والتعويض الكامل في حالة الاستحقاق الكلي، ولا يلزم المشتري أن يرد للبائع شيئا من المبيع إذا كان الهلاك كليا إلا ما أفاده منه. أما إذا كان الهلاك بسبب العيب جزئيا فيرد المشتري ما بقي من المبيع مع ما أفاده منه، ويرجع على البائع بالتعويضات المذكورة في حالة الاستحقاق الكلي. 2- هلاك المبيع المعيب بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة. اختلف شراح القانون إلى رأيين: الأول ذهب إلى حق المشتري بالتعويض الكامل ولا يطالب برد المبيع لأنه استحال بسبب هلاكه كليا، ولكن يجب عليه أن يرد ما أفاده منه فقط. أما في حالة الهلاك الجزئي فيلتزم المشتري برد ما بقي من المبيع مع ما أفاده منه، ويكون له الحق في التعويض الكامل. 2- ذهب إلى حق المشتري بالتعويض عن العيب والضرر الذي لحق به بسبب وجود العيب، أي يكون له الحق في ضمان العيب فقط، لأن هلاك المبيع المعيب بعد التسليم يقع على عاتق المشتري ولا يسأل البائع عنه، وتقتصر مسؤوليته على العيب القديم، وهذا الرأي أقرب إلى المنطق والعدل. 3- هلاك المبيع بفعل المشتري. يحق للمشتري أن يرجع للبائع بضمان العيب فقط، ولا يحق له أن يرجع بالتعويض الكامل، لأن المبيع تعذر رده بفعل المشتري نفسه، ويستوي أن يكون العيب جسيما أو غير جسيم. 2- هلاك المبيع المعيب قبل التسليم. إذا هلك المبيع المعيب قبل تسليمه إلى المشتري، فيصبح الحكم مركبا من حكم هلاك المبيع في يد البائع كما سبق في التزام البائع بالتسليم، وحكم ضمان العيب، ويختلف الحكم في هذه الحالة باختلاف سبب الهلاك. 1- هلاك المبيع بآفة سماوية. إذا هلك المبيع المعيب قبل التسليم بآفة سماوية كالزلزال والفيضانات، ولم يكن هناك تقصير من البائع في حفظ المبيع، انفسخ البيع ولم يكن للمشتري أن يطالب بتعويض عن العيب، لأنه لو هلك المبيع سليما لكان هذا حكمه. 2- هلاك المبيع بفعل البائع أو بسببه، فيكون حكمه كما لو هلك بعد التسليم، فللمشتري أن يختار بين طريق الفسخ، ويعتبر البائع مستردا للمبيع بمقتضى الفسخ، وبين تثبيت البيع ومطالبة البائع بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع ضمان العيب. 3- هلاك المبيع المعيب بفعل شخص أجنبي. فللمشتري الخيار بين أمرين: الأول اعتبار البيع منفسخا لاستحالة التسليم، المادة 158، كما لو هلك قضاء وقدرا ويقوم البائع بملاحقة الأجنبي عن فعله، وبين تثبيت البيع وملاحقة المشتري للأجنبي بقيمة المبيع مع الأضرار التي لحقت به من هذا الهلاك، وملاحقة البائع بضمان العيب، أي أن المسؤولية عن العيب والهلاك تتوزع بين البائع والمتسبب بالهلاك. 4- إذا هلك المبيع المعيب بفعل المشتري نفسه، يعد المشتري متسلما للمبيع حكما، ويكون المبيع كأنما هلك بعد التسليم، وينطبق في هذه الحالة حكم المادة 419، ويكون للمشتري المطالبة بضمان العيب فقط دون الفسخ. 5- انقضاء حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية. ينقضي حق المشتري في الرجوع بالضمان بإحدى الطرق الثلاث التالية: 1- النزول عن الحق في الضمان. حق الرجوع بضمان العيوب الخفية مقرر لمصلحة المشتري، ولكل شخص أن ينزل عما هو مقرر لمصلحته، والنزول عن الحق قد يكون صريحا أو ضمنيا، وفي الحالتين لا يفترض بل يجب أن يثبت بصفة يقينية أن إرادة المشتري اتجهت إلى عدم الرجوع على البائع لضمان العيوب. ومن الأمثلة على النزول الضمني إذا استلم المشتري المبيع ووجد فيه عيبا موجبا للضمان ثم تصرف فيه، فيعد هذا التصرف بمثابة نزول ضمني عن حقه بالرجوع بالضمان. 2- السقوط. السقوط هو عقوبة خاصة يوقعها المشرع كجزاء على عدم اتخاذ إجراء معين أو على التأخر في القيام به، ويسقط حق المشتري بالضمان في الحالات التالية: إذا تسلم المشتري المبيع ولم يتحقق من حالته في المدة المألوفة التي جرى التعامل على وجوب التحقق من المبيع خلالها على الرغم من تمكنه من ذلك، فلا يجوز له أن يرجع بالضمان إذا اكتشف بعد ذلك عيبا في المبيع. إذا اكتشف المشتري عيبا في المبيع وكان عيبا قديما خفيا ومؤثرا ولكنه لم يخطر البائع بهذا العيب خلال مدة معقولة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سقوط حقه بالضمان. إذا استلم المشتري المبيع واكتشف فيه عيبا وكان اكتشاف هذا العيب يحتاج إلى خبرة ولم يقم بإخطار البائع فور اكتشاف هذا العيب. 3. التقادم. لا يكفي المشتري حتى يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع أن يقوم بالتحقق من حالة المبيع وفق المألوف في التعامل وأن يخطر البائع بهذا العيب على الفور أو خلال مدة معقولة، بل يجب عليه فضلا عن ذلك أن يرفع دعوى الضمان على البائع خلال سنة من تاريخ تسليم المبيع تسليما فعليا، وبمجرد مرور سنة على تسليم المبيع يسقط حق المشتري في الرجوع بالضمان سواء تم اكتشاف العيب قبل ذلك أم بعد. وإذا كان الأصل أن دعوى ضمان العيوب الخفية تتقادم بمضي السنة على تسليم المبيع، فللمشتري أن يرفع هذه الدعوى ولو مضت سنة على التسليم في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى إذا قبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، المادة 420/1. الحالة الثانية إذا ثبت أن البائع تعمد إخفاء العيوب عن المشتري غشا منه، ففي هذه الحالة لا يسقط حق المشتري إلا بعد مرور 15 سنة. الاتفاقات المعدلة لأحكام ضمان العيوب الخفية. إن الأحكام الناظمة لضمان العيوب الخفية شأنها شأن الأحكام الناظمة لضمان الاستحقاق، تعد من الأحكام المفسرة أو المكملة لإرادة الطرفين المتعاقدين، ولذلك يمكن للمتبايعين أن يتفقا على خلافها. هذا وقد نصت المادة 421 من القانون المدني على أنه يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه. والمادة 423 تنص على ما يلي: إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة 6 أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره. يتضح من هذه النصوص أن الاتفاقيات المعدلة لأحكام الضمان تأخذ صورا 4. الصورة الأولى: الاتفاق على زيادة الضمان. كان يتفق المتبايعان على أن يضمن البائع كل عيب في المبيع لما يتبينه المشتري وقت التسليم، حتى ولو كان مما يمكن تبينه لعناية الرجل المعتاد، أو يتفقا على عدم سقوط حق المشتري في الضمان ولو لم يبادر المشتري إلى فحص المبيع فور التسليم، أو إذا تأخر على إخطار البائع بعد ظهور العيب، أو أن يتفقا على إطالة مدة التقادم لتكون أكثر من سنة، أو الاتفاق على حق المشتري برد المبيع ولو لم يكن العيب جسيما، أو استرداد المصروفات الكمالية حتى ولو كان البائع حسن النية. الصورة الثانية: الاتفاق على إنقاص الضمان. كأن يتفق الطرفان على ضمان عيب معين دون سواه، أو يشترط عدم ضمانه للعيب الذي يظهر بالفحص الفني، أو أن يتفقا على اقتصار حق المشتري على التعويض مع إبقائه على المبيع حتى ولو كان العيب جسيما. الصورة الثالثة: الاتفاق على إسقاط الضمان. يمكن للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على الإعفاء من الضمان، ويعد هذا الاتفاق صحيحا، ولا يجوز للمشتري بمقتضى هذا الاتفاق أن يرجع على البائع بأي عيب يظهر في المبيع ولو توافرت فيه الشروط السابقة، وتكثر هذه الاتفاقيات عادة في البيوع التي ترد على الأشياء المستعملة، والتي يتوقع المشتري عادة وجود عيوب خفية فيها، والبيوع التي تتم بالمزاد الاختياري، التنزيلات، أو التصفيات التي تجريها المحلات التجارية للتخلص من الفضلات أو البضائع المبيعة في نهاية السنة، حيث يقال في هذه البيوع أنه اشترى ساقط الخيار، وأخذ بالاعتبار العيب عند تقدير الثمن. الصورة الرابعة: الضمان الخاص بصلاحية المبيع لعمل مدة معينة. يتضح من أحكام المادة 423 سالفة الذكر بأن هذه الصورة تعتبر من ضمن الاتفاقيات على زيادة أحكام الضمان، ويكثر هذا النوع من الاتفاقات في الأشياء الدقيقة التي يسرع إليها الخلل وتحتاج إلى دقة كالآلات الكهربائية والسيارات، فيضمن البائع صلاحيتها مدة سنة أو سنتين، فيطمئن المشتري على سلامة المبيع إذا لم يتعطل أو يوجد به عيب. ويقصد بهذا الالتزام أن يتعهد البائع للمشتري أن المبيع سيحقق الغرض المقصود منه طوال هذه المدة. ويتميز ضمان صلاحية المبيع عن ضمان العيوب الخفية بما يلي: 1- يجب أن يحدد الطرفان المتعاقدان مدة معينة تكفي لبيان صلاحية المبيع للعمل بحسب ما إذا كان المبيع سيارة أو ساعة أو مذياعا. 2- إن ضمان صلاحية المبيع للعمل يشمل جميع أنواع الخلل في المبيع ولو لم يكن فيه عيب، وهذا الشرط لا يمنع من ضمان العيوب الخفية ولو لم يكن من شأنه جعل المبيع غير صالح. 3- يجب على المشتري أن ينذر البائع بالخلل خلال مدة شهر واحد من ظهوره وعدم صلاحية المبيع للعمل، وإلا سقط حقه في الضمان، ويمكن للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على زيادة هذه المدة وإنقاصها. أما في ضمان العيب الخفي فقد تم تحديد المدة بأن تكون معقولة. 4- يجب على المشتري رفع دعوى الضمان في مثل هذه الحالة خلال 6 أشهر من وقت الإنذار، فإن مضت هذه المدة سقط حقه في دعوى ضمان صلاحية المبيع للعمل، ويجوز للأطراف الاتفاق على زيادتها أو إنقاصها. أما في ضمان العيوب الخفية فمنح القانون المشتري مدة سنة لرفع الدعوى، وهي مدة تقادم يجوز الاتفاق على زيادتها دون الاتفاق على إنقاصها. 5- يكون التعويض في هذا الضمان بإصلاح المبيع حتى يعود صالحا للعمل، فإن كان غير قابل للإصلاح التزم بتبديله. وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن هذه الصورة ليست إلا تطبيقا خاصا للمادة 415 من القانون المدني، التي تنص على أنه يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه. تمارين: السؤال: يكون حكم هلاك المبيع بعد تسليم المبيع إلى المشتري وفقا لما يلي: أولا، إذا هلك المبيع بفعل البائع فيحق للمشتري أن يسترد الثمن مع التعويض. ثانيا، إذا هلك بفعل الغير فيتحمل المشتري ذلك ويرجع على الغير. ثالثا، إذا هلك بآفة سماوية فينفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن دون تعويض. رابعا، إذا هلك بفعل المشتري فيتحمل تبعة ذلك. الجواب الصحيح هو رقم 3، إذا هلك بآفة سماوية فينفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن دون تعويض.
نهاية الوحدة السابعة، نهاية التسجيل.